بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 59.
نكمل الوجه الذي توقفنا عنده، أظنه الخامس. نعم، الوجه الخامس. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله، يقول الحافظ ابن الملقن رحمه الله: اعلم أن الاستسقاء أنواع، اعلم أن الاستسقاء أنواع. الأول الدعاء بلا صلاة، الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة. قال: وأوسطها الدعاء خلف الصلوات، الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة، وفي خطبة الجمعة. والاستسقاء بركعتين وخطبتين، والاستسقاء بركعتين وخطبتين. قال رحمه الله: والثاني، يعني النوع الثاني، أفضل من الأول، يعني الذي يكون خلف الصلوات وفي خطبة ماذا؟ الجمعة. والثاني أفضل من الأول. والثالث، يعني الذي يخص بماذا؟ بركعتين وخطبة ونحو ذلك، يعني تفرد لها صلاة. قال: والثالث أكمل الكل، أكمل الكل. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام اقتبسه رحمه الله ابن الملقن من الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فصلاً في كتابه زاد المعاد، قال: هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. عقد فصلاً في هديه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، ثم قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، أحدها يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة، على وجوه أحدها يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة. ثم ذكر حديثنا الذي كان معنا، حديث الباب. قال: الوجه الثاني، أما قال على وجوه، قال: الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما، وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، يعني أعطاهم ماذا؟ يوما مخصوصا حده لهم يخرجون فيه إلى المصلى. فخرج لما طلعت الشمس متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، فلما وافى المصلى صعد المنبر. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة، أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء في غير يوم جمعة، استسقاء في غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة، يعني فقط هو دعاء وهو على المنبر فقط بلا صلاة. قال الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد، أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فحفظ، يقول ابن القيم، فحفظ من دعائه حينئذ، يعني في حالته هذه حفظ من دعائه حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. ثم قال الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، قال: وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. الوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه، لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. قال: فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوقد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه ودعا. قال: فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، فأعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا. قال: وحفظ من دعائه في الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، وأيضا: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غير ضار عاجلا غير آجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها، أغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها. قال: واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال: يا رسول الله، إن التمر في المرابد. الحديث، يعني ادعو الله أن يخففه عنا حتى لا يفسد ماذا؟ التمر. إلى آخر الحديث، وانتهى بذلك كلام الإمام ابن القيم. هذه أنواع استسقاءاته عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لا شك أن أكملها فيها ماذا؟ أن تفرد لها ماذا؟ صلاة ودعاء وخطبة في ذلك كما مر معنا. الوجه الأخير في هذا الحديث، ذكر الحفاظ والعلماء جملة من الفوائد، واستنبط الحافظ ابن حجر رحمه الله عددا كثيرا من الفوائد، حيث قال رحمه الله مستنبطا، قال: قد ترجم له المصنف بعد ذلك، يريد من؟ البخاري. قد ترجم له المصنف بعد ذلك من اكتفى، يعني باب من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء، من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة ماذا؟ الاستسقاء. قال: وترجم له أيضا الاستسقاء في خطبة الجمعة. يقول الحافظ: فأشار بذلك، فأشار أي البخاري بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة، يعني ماذا؟ اتفق طلب الاستسقاء، إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة، في ماذا؟ في الجمعة. مقال في موطن آخر عن الحافظ ابن حجر في الحديث من الفوائد غير ما تقدم، قال: جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة، جواز مكالمة الإمام في الخطبة لماذا؟ للحاجة، لحال الرجل الذي دخل فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه فيسقيهم. قال: وفيه أيضا القيام في الخطبة، القيام في الخطبة، وأنها أي الخطبة لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر، لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر. قال: وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة، قيام الواحد بأمر ماذا؟ الجماعة. وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة، لأن هذا الرجل لما دخل فطلب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو ربه واستسقي لنا ربك، نعم، هو لا يشكو حاله، يشكو حاله وحال من معه، لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأكابر الصحابة كانوا يسلكون الأدب والاستحياء من أن يطلبوا مثل هذا. قال: قيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة، لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال، حفظا لمقامه عليه الصلاة والسلام. قال: ومنه قول أنس: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إذا سأل كأنه جاء بشيء في نفوسهم فيستفيد الجميع. قال: يعني من الفوائد سؤال الدعاء، فيه يعني الحديث من الفوائد سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك، إجابة من طلب منه ذلك أن يجيب من سأله. قال: ومن أدبه عليه الصلاة والسلام بث الحال لهم قبل الطلب، الطالب واحد، ولعل هذا في نفوس الكل. قال: لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه، فترجى الإجابة عنده. قال: وفيه أيضا تكرار الدعاء ثلاثا، وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، لا تحويل فيه، تحويل الرداء، لا تحويل فيه ولا استقبال، ولا استقبال، أي استقبال القبلة، كما مر معنا التعليق عليه أولا في الحديث الأول. كذلك أن الحديث فيه من الفوائد الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، عن صلاة الاستسقاء. وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، عقبه أو معه، ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء. يعني لما طلب أولئك الاستسقاء دعا ربه فأجيب، ولما طلب عليه الصلاة والسلام في الاستصحاء أن يكشف عنهم أجيب أيضا عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وفيه الأدب في الدعاء، حيث لم يدع برفع المطر مطلقا لما قال هلكت في المرة الثانية، لما طلب الاستصحاء قال: لم يدع برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه، أي في الدعاء، بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع في الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة، وإبقاء النعمة. وفيه أيضا أن الدعاء برفع الضرر، أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. وفيه أيضا جواز تبسم الخطيب على المنبر، كما مر معنا في بعض ألفاظ الحديث، جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من أحوال الناس، فتبسم إيش؟ عليه الصلاة والسلام لسرعة ملال بني آدم. قال: وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك، جواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. وهذا مستنبط من صنيع من؟ الرجل لما دخل وسأل، لكن هذا الصياح بأدب، صياح ماذا؟ بأدب، يعني رفع صوته وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: وفيه اليمين لتأكيد الكلام. قال: ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس، فوالله لما قال: ما في السماء سحاب ولا قزعة، قال يحتمل أن يكون ذلك على جرى على لسان أنس بغير قصد اليمين. بغير قصد ماذا؟ اليمين. قال وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة. جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة، وقد ترجم له البخاري بعد ذلك، واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء. استدل به على دعاء على الاكتفاء بدعاء الإمام في ايش؟ في الاستسقاء. يقول الحافظ قاله ابن بطال، يعني في شرح البخاري، لكن هذا الاستنباط متعقب. قال وتعقب بما سيأتي، يعني في الصحيح، من رواية يحيى بن سعيد قال ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فلم يكتفوا بماذا؟ بدعائه، بل رفعوا أيديهم يدعون ويؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ وقد استدل به المصنف، يقصد من؟ البخاري. وقد استدل به المصنف في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء، في كل ايش؟ دعاء، سواء كان الاستسقاء ام لغيره. استدل به المصنف، يقصد من؟ البخاري، في كتاب الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء. وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد. يقول الحافظ أن في الباب، يعني في رفع اليدين في الدعاء، عدة أحاديث جمعها من؟ المنذري في جزء مفرد، وأورد منها النووي في صفة الصلاة في شرح المهذب، يقصد المجموع، قدر 30 حديثا. قدر 30 ماذا؟ حديثا. وأشار إلى هذا النووي رحمه الله في شرح مسلم أنه جمع في شرحه على المهذب نحو من 30 ايش؟ حديثا. وضح. وقد سبق في اللقاء الذي مضى ما ذكرناه وقرأناه على مسامعكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المسألتين، مسألة ماذا؟ رفع اليدين في الدعاء عموما ومطلقا، والأمر الثاني مسألة الدعاء، وغلط من يقول بأن رفع الدعاء للاستسقاء يكون بماذا؟ بظاهر الكف، وخطأ ذلك، تذكرون هذا؟ نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة.
نعم. ثم بدأ رحمه الله في هذا الباب، وهو باب صلاة الخوف، والكلام تعليقا على هذا الحديث والتبويب من وجوه. الوجه الأول: الخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن، وهو أي معناه توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة. توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة. والمراد بمظنونة أي غالب، الظن فيها ماذا؟ غالب، لا مجرد إيش؟ الظن. متحققة ظاهر معناها. والخوف مصدر، هو مصدر بمعنى الخائف أو بحذف مضاف، أي الصلاة في حالة الخوف. والخوف يعم، الخوف يعم ويشمل قتال العدو ونحوه مما يخافه المرء وعليه. فسواء كان الخوف من عدو آدمي كالقتال، قتال العدو، أو لص، أو قطاع الطريق، أو نحوهم، أو غير آدمي، أو غير آدمي كسبع ونحوه من المفترسات، أو نار، أو حريق، أو سيل عارم، أو نحو ذلك. فكل ذلك مما تشرع له صلاة الخوف. ولهذا قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله: ليس شرطا أن يكون العدو من بني آدم، ليس شرطا أن يكون العدو من بني آدم، بل أي عدو كان يخاف الإنسان على نفسه منه فإنها تشرع له صلاة الخوف، تشرع له صلاة الخوف. صلاة الخوف بارك الله فيكم هي تعتبر من صلاة أهل الأعذار، من صلاة أهل الأعذار. والأعذار المرض والسفر والخوف. وقيل لها صلاة أهل الأعذار بمعنى أن هذه الأعذار التي، هذه الأعذار الشرعية التي تختلف بها الصلاة عند وجودها، تختلف بها الصلاة عند وجودها، إما عددا وإما هيئة، إما عددا وإما هيئة. هذا هو المراد بصلاة أهل الأعذار. فحال المرض له صفته، وحال السفر أيضا لها كذلك، ومثلها أيضا صلاة ماذا؟ الخوف. وهنا نذكر تنبيها نص عليه جمع من أهل العلم تحت هذا التبويب باب صلاة الخوف، وتنبيه مهم يحسن أن تنتبه إليه، وهو أنه ليس المراد من إضافة الصلاة إلى الخوف هنا، ليس المراد أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة، يقتضي صلاة إيش؟ مستقلة كصلاة العيد مثلا، ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة، لا يؤثر في قدر الصلاة ووقتها، لا يؤثر لا في قدر الصلاة يعني عدد ركعاتها، ولا في وقتها كالسفر. بمعنى أن شروط الصلاة، أن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأعدادها يأتي بها المرء كما في حال الأمن، يأتي بها المرء كما في حال إيش؟ الأمن. إن كان هذا في الحضر فالإتمام وإن كان في السفر فالقصر، فالقصر. طيب ما المراد؟ قلنا ليس المراد من هذه الإضافة أنه يقتضي لها صلاة ماذا؟ مستقلة. طيب ما المراد؟ المراد بهذا التبويب أن الخوف يؤثر على كيفية إقامة الصلاة، أعني الفريضة وهيئتها إذا ما صليت ماذا؟ جماعة. وأن الصلاة في حالة الخوف تحتمل أمورا، الصلاة في حالة الخوف تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في حالة الأمن من الحركة وأخذ السلاح ومقابلة العدو والرجوع والذهاب، ولا بأس في المسايفة ويقال لها صلاة المسايفة. ولهذا عرفها بعض أهل العلم بأنها الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراسة المسلمين منهم، إما في حال قتال وإما في حال ماذا؟ حراسة منهم. عرفنا إذن المراد أن هذا الخوف يؤثر على الكيفية والهيئة، واضح؟ خاصة إذا ما صليت ماذا؟ جماعة. إذا ما صليت جماعة، وأنها تحتمل أمورا لا تحتملها في حالة ماذا؟ في حالة الأمن، من ذلك استدبار القبلة. ومعلوم أن استدبار القبلة في غير هذه الحالة مع العلم يبطل الصلاة، يبطل ماذا؟ الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط ماذا؟ الصلاة. الوجه الثاني في الكلام عن مشروعية صلاة الخوف، مشروعية صلاة الخوف، نقول صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ودل عليها أيضا عمل الصحابة. فمن القرآن آية النساء، وهي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآيات. سبب نزول هذه الآية، أعني آية الخوف، ما أخرجه الإمام أبو داود والنسائي في المجتبى والإمام أحمد في المسند واللفظ له بسند صحيح عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله. أبو عياش رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. قال: فقالوا المشركون، قالوا: قد كانوا في حال لو أصبنا غرتهم، يعني في غفلة منهم، غرة على حين مخادعة، قد كانوا في حال لو أصبنا إيش غرتهم، خاصة في حال السجود. ثم قالوا وهم يتكلمون فيما بينهم: تأتي عليهم الآن صلاة، يعني ستأتي عليهم صلاة صلى بهم الظهر، انظر حتى أولئك يعرفون منزلة صلاة العصر عند المسلمين. قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وهي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. هذه هي سبب نزول هذه الآية الشريفة، واضح؟ وهو تآمر المشركين على أهل الإسلام أن يأتوهم على حين غرة وغفلة وهم يصلون صلاة إيش؟ لكن إن ربك لبالمرصاد. قال ابن بزيز رحمه الله: اتفق أهل العلم بالآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي هذه الصلاة، يعني صلاة الخوف، لم يكن يصلي هذه الصلاة على هذه الهيئة قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت صلاها، يعني قبل نزول هذه الآية آية النساء ما كان يصلي هذه الصلاة على هذه الهيئة. وأما من السنة مما يدل على مشروعيتها، فإنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة في صلاة الخوف، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارجها. والباب الذي معنا دليل من الأدلة الواردة في السنة على مشروعية صلاة الخوف. وأما الإجماع فقد قال الفاكهاني رحمه الله في الرياض: انعقد إجماع الأمة على أنها كانت مشروعة، للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اختلفوا هل هي مشروعة بعده أم لا، وهذا هو الذي سيرد معنا الكلام عليه في الوجه الثالث، لأن هذا أظنه الوجه الثاني، أليس كذلك؟ نعم. وفعل الصحابة كما قلنا وعمل السلف من الصحابة أيضا سيرد عن جمع من الصحابة ويأتي إن شاء الله ذكره. الوجه الثالث: هل صلاة الخوف مشروعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ في حال حياته كما مر انعقد الإجماع، حتى من بعده انعقد الإجماع على أنها مشروعة في حقه عليه الصلاة والسلام. بعده وقع ماذا؟ هل هي تشرع لهم أم لا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ أقول: جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا على أنها مشروعة بعده عليه الصلاة والسلام، مشروعة. وذهب أبو يوسف من الحنفية ومحمد بن الحسن والحسن اللؤلؤي وبعض علماء الشام إلى أنها مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أنها ماذا؟ مخصوصة برسول الله، يعني لغيره لا تشرع بعده، وإنما مخصوصة به عليه الصلاة والسلام. واستدل هؤلاء بالآية، آية النساء، وهي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم. وذهب المزني من الشافعية إلى أن صلاة الخوف كانت مشروعة ثم نسخت، واحتج لذلك بما جاء في الأحاديث الصحيحة من أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته جملة من الصلوات يوم الخندق فصلاها بعد، فلو كانت صلاة الخوف باقية أو مشروعة ولم تنسخ لفعلها، أنه في يوم الأحزاب يوم الخندق لم يصلي صلاة الخوف، لما فاتته صلاها بعد ذلك كما مر معنا. والصحيح من الأقوال هذه هو القول الأول، لأن الأصل أن ما ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت في حق أمته، ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام ثبت أيضا في حق أمته، ما لم يقم دليل على الاختصاص به، ما لم يقم دليل على الاختصاص به، لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ولأن الله جل في علاه أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتخصيصه عليه الصلاة والسلام بالخطاب في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم، الآية، تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم، تخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم. لهذا نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحتجون بأفعاله عليه الصلاة والسلام: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، إلى آخره. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا اللفظ عام يشمل الصلوات والتي منها إيش؟ صلاة الخوف. قال العلامة المازري رحمه الله في كتابه المعلم: عموم هذا الخبر يقصد حديث البخاري هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، عموم هذا الخبر يرد على أبي يوسف. يرد على من؟ يعني على أبي يوسف من قال بالتخصيص، ولا يقصده هو وحده، وكل من قال بذلك أيضا يرد هذا العموم. أيضا مما يجاب به على من قال بالتخصيص، أو النسخ، ما قاله العلامة السفاريني رحمه الله في كشف اللثام بعد أن أورد قول أبي يوسف، قال: فقول أبي يوسف مسبوق بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، مسبوق بإيش؟ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فقد صلى علي رضي الله عنه صلاة الخوف ليلة الهرير بصفين، وصلاها أبو موسى الأشعري بأصحابه، وروي أن سعيد بن العاص لما كان بطبرستان سأل الصحابة أيكم صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فقدمه فصلى بهم. انتهى كلامه رحمه الله. أقول لم يقل أحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الخوف وصلوها معه، لم يقل أحد منهم بتخصيصها وأنها خاصة به. من صلى معكم؟ قال حذيفة أنا، فقدمه وصلى بهم، ما قال هي خاصة به عليه الصلاة والسلام، ولا قال أحد منهم أنها ماذا؟ منسوخة أو لا تصلى. فهمتم؟ ومما يجاب به على قول المزني رحمه الله ومن قال بهذا القول بأنها إيش؟ منسوخة، استدلالا بماذا؟ بيوم الخندق الأحزاب. ها، انظر إلى هذا الحديث العظيم، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام النسائي في المجتبى وأحمد في المسند واللفظ له، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلوات، حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويا. انظر ماذا قال أبو سعيد، قال وذلك، أي الحبس الذي وقعنا فيه، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، قبل أن ينزل في القتال إيش؟ ما نزل. ثم ذكر صفة من صفات صلاة الخوف. فهذا نص على أن نزول آية الخوف، صلاة الخوف، كانت بعد إيش؟ بعد يوم الأحزاب، بعد الخندق. ولهذا لا يصح القول بماذا؟ بأنها منسوخة، لأن هذه بعدها، هذه إيش؟ بعدها. وضح لكم؟ أقول أيضا ومن باب يعني أمانة العلم، أقول تكلم العلامة الألباني رحمه الله عن الآثار التي أشار إليها العلامة السفاريني رحمه الله آنفا، أما ذكر عن علي وعن من؟ وعن أبي موسى وعن حذيفة. أقول تكلم العلامة الألباني رحمه الله عن هذه الآثار في إرواء الغليل، فقال في بدئها قبل أن يتكلم عن تخريجها والكلام عليها، قال صحيح عن بعضهم، صحيح إيش؟ عن بعضهم، يعني صحيح عن بعضهم صلاة الخوف، أنه صلى صلاة إيش؟ الخوف عن بعضهم، وهذا من دقته رحمه الله. قال أما عن علي فذكره البيهقي تعليقا بصيغة التمريض، بصيغة ماذا؟ التمريض. ثم ذكره، ثم قال وأما عن أبي موسى فأخرجه الطبراني في الأوسط، ثم ساق لفظه وضعف إسناده، إسناد الطبراني، ثم قال أنه جاء من طريق أخرى، حديث أبي موسى أو أثر أبي موسى جاء من طريق إيش؟ أخرى، عند ابن أبي شيبة، وحكم عن إسناد ابن أبي شيبة بأنه إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم ذكر طريقا أخرى لأبي موسى، لأثر أبي موسى رضي الله عنه، مرسلا عن الحسن أن أبا موسى صلى بأصحابه بأصبهان، ثم قال هذا رجاله ثقات، المرسل رجال الشيخين، إلا أنه مرسل لكنه شاهد جيد لما قبله. قال وأما عن حذيفة فأخرجه أبو داود والنسائي وابن أبي شيبة والطحاوي والحاكم وأحمد، هكذا أخر أحمد رحمه الله فساقه، ثم قال: هذا إسناد صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. ثم قال: تنبيه، غرض المؤلف، يقصد صاحب منار السبيل، هو يشير إليه، غرض المؤلف بذكر هذه الآثار عن الصحابة مع ثبوت صلاة الخوف عنه عليه الصلاة والسلام يغني عنها، إنما لماذا أورد؟ إنما هو الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنها لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام، ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية، وهو قول أبي يوسف كما حكاه الطحاوي يعني في المشكل في شرح معاني الآثار، ورده أي رد على أبي يوسف الطحاوي بقوله: هذا القول عندنا، التخصيص، هذا القول عندنا ليس بشيء، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد صلوها بعده، قد صلها حذيفة بطبرستان، وما في ذلك أي ما ورد أشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا. هذا جواب من؟ الطحاوي على صاحبه أبي يوسف ومن قال بقوله. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن انتهى من نقل كلام الطحاوي، قال: وقد حكى المصنف صاحب المنار يعني إجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقه إلى ذلك أي إلى حكاية الإجماع الحافظ في الفتح، انتهى كلامه رحم الله الجميع. وضح؟ حقيقة لم يتهيأ لي دراسة هذه الآثار، ولذلك أنا نقلت لكم كلامه، وهو رجل إن شاء الله ثقة رحمه الله وغفر الله لنا وله، أمانة العلم تقتضي هذا. الوجه الرابع: حديث الباب، حديث الباب، حديث من؟ عبد الله بن عمر. هذا الحديث في الصحيحين، واللفظ لمسلم، لكن بعض الألفاظ التي جاءت في أكثر نسخ العمدة لم تأتي في لفظ من؟ مسلم، مثل قوله هنا: صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلفظ كلمة بنا ليست عند مسلم. ولفظ البخاري، سأسوق لكم لفظ البخاري وفيه فائدة. أورد الإمام البخاري حديث عبد الله بن عمر في مواطن من الصحيح، لكن في كتاب الخوف من الصحيح، أول باب في كتاب الخوف باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، ثم ذكر آية النساء التي مرت، ثم أسند من طريق شعيب عن الزهري قال: سألته شعيبا، يقول سألته، يعني يريد من؟ الزهري، هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلاة الخوف؟ فقال الزهري، ما قال نعم، أجابه، أسند له حديثا فقال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا أي بنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. لماذا أورد البخاري الآية آية النساء ثم أورد حديث من؟ ابن عمر على هذا الوصف الذي في هذا اللفظ. يقول الحافظ رحمه الله في الفتح: لما كانت الآيتان آية النساء التي مرت، آيتين النساء 101 و102، قال: لما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخريج حديث ابن عمر في هذا المقام. لما؟ قال: لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية، لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية. هذا وجه تقديمه رحمه الله لحديث ابن عمر. لما لم يورد حديث جابر الآتي الطويل؟ لما لم يورد حديث فلان أو فلان؟ لماذا ابتدأ بحديث من؟ ابن عمر دون غيره. وهذه نكتة لطيفة وفائدة عزيزة. واضح؟ نعم. الوجه الذي يليه هو كم؟ خامس. قوله رضي الله عنه: صلى بنا، على اللفظ الذي عندكم وفي نسخ العمدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. جاء في بعض نسخ العمدة الخطية زيادة، وهي التي لقي فيها العدو في بعض أيامه، التي لقي فيها العدو. هذا جاء في بعض النسخ كما قلت الخطية. طيب، ما المراد بالأيام هنا؟ في بعض أيامه، المراد بالأيام هنا الحروب، فإن العرب تسمي الحرب يوما ولو كانت أياما عديدة، كمثل مثلا ما يقال يوم أحد ويوم حنين ويوم بدر ونحو ذلك، صحيح؟ نعم. قوله بإزاء، بإزاء، وفي لفظ عند البخاري: فوازينا بإزاء العدو. الإزاء، قال ابن الأثير: المحاذاة والمقابلة. المحاذاة والمقابلة. قال: ومنه حديث صلاة الخوف: فوازينا العدو، أي قابلناهم، يعني صففنا صففنا مقابلهم صفا يقابلهم. نعم. قوله: فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا. جاء في لفظ عند البخاري: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا، أي جاءت الطائفة التي لم تصلي. ذهبوا أين؟ فين ذهبوا؟ هذا هو، هذه الرواية تفسر لك أين ذهبوا. قال: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا. قال الحافظ في الفتح: أي فقاموا مكانهم. هؤلاء جاءوا بعد أن صلوا تلك الركعة، جاءوا إلى إيش؟ إلى أماكن هؤلاء، فجاء هؤلاء القائمون أولا إلى مكان هؤلاء فقاموا في الصف خلفه عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ: ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر: ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ولا إيش؟ ولا يسلمون، يعني أنهم لما انتقلوا إلى مكان الطائفة تلك ما سلموا، يعني لا زالوا محرمين، أحرموا بالصلاة بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، ولا يسلمون. ولا، هذه اللفظة تفيد ماذا؟ أنهم لا زالوا على إحرامهم بالصلاة، فهمت هذا؟ وهذه نكتة، وهذه لفظة مهمة. قوله: وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. يقول الحافظ رحمه الله في الفتح: قوله فقام كل واحد منهم فركع لنفسه، هذا في لفظ أيضا عند البخاري. يقول: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة. هذا اللفظ فركع كل واحد منهم فركع لنفسه، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه، قال ماذا؟ ظاهره أنهم ماذا؟ أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، هذا الظاهر. قال: ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب. لو رجعت إلى لفظ مالك ستعرف أنه كان على التعاقب، لفظ مالك يدل على ماذا؟ على التعاقب. ولهذا قال الحافظ: وهو الراجح من حيث المعنى. طيب، لماذا؟ لماذا بارك الله فيكم؟ لأنه لو جاء هؤلاء الصف الثاني الذين جاءوا فصلوا، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قاموا وجاءوا بالركعة، وأولئك أيضا جاءوا فكملوا أيضا إيش؟ الركعة، فصلى كما قال في اللفظ أو ظاهره فركع كل واحد منهم لنفسه، ماذا يستلزم؟ خلو المكان من الصف، أليس كذلك؟ هذا قائم يكمل، وذاك جاء ليتم لأنه لا زال محرما. قال: وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، يبقى الإمام وحده لأنه سلم. إذن ما هو الظاهر؟ أن هذه الفرقة أو الطائفة إما أن تكون قامت ثانية فأتمت الركعة الباقية لها وسلمت، ثم رجعت إلى مكان الأولى فجاءت الأولى وأكملت فأتمت وسلمت ثم انصرفت حتى لا يخلو الصف من ماذا؟ من مقابلة العدو، من مقابلة العدو. لهذا قال: وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام إيش؟ وحده. ما الذي يرجح هذا؟ يقول: ويرجح ما روى، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه: ثم سلم، يعني عليه الصلاة والسلام، فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. ضم هذا إلى لفظ مالك ولا يسلمون، تعرف أن الفرقة الأولى لما انصرفت إلى مكان الطائفة الأولى تلك ما كانت سلمت، وإنما لا زالت إيش؟ محرمة بتكبيرة ماذا؟ الإحرام. واضح؟ ثم قال الحافظ: وظاهره أن الطائفة الثانية والت. الطائفة الثانية إيش؟ والت بين ركعتيها، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. هذا ظاهر الحديث، وهو كذلك. انتهى كلام من؟ الحافظ ابن حجر. أقول حديث ابن مسعود أخرجه أبو داود كما قال الحافظ بسند حسن، وله طرق يصح بها. الوجه الذي يليه هو كم؟ السادس. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فيه بيان لصفة من الصفات الواردة في صلاة الخوف، وهي دالة هنا على ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. صحيح؟ في غير جهة إيش؟ القبلة. ماذا يصنع الإمام؟ أن يجعل الجيش على قسمين، يجعل الجيش على قسمين، فرقة بإزاء العدو، سواء كان عن يمين القبلة، يسارها، عكسها، فرقة بإزاء العدو أيا كان وضعها، نعم، وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين هذه كم؟ ركعة، ثم تنصرف في صلاتها، من صلاتها إلى مكان إيش؟ الفرقة الأولى، ثم تأتي تلك فتصلي معه عليه الصلاة مع الإمام الصلاة الركعة الثانية، الركعة الثانية بالنسبة له للإمام، والأولى بالنسبة لهم، ثم تقوم بعد أن يسلم فتقضي فتكمل فتتم صلاتها، ثم تسلم وترجع، ثم تأتي تلك فتأتي بركعتها، ثم ماذا؟ تسلم، ثم تسلم. هذا بارك الله فيكم، هذا الوصف في حديث عبد الله بن عمر بهذه الصفة اختيار، أو هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. الوجه الذي يليه وهو الوجه الذي يليه السابع، نعم، في باب صلاة الخوف أو في صفة صلاة الخوف أحاديث عديدة وكثيرة، أحاديث كثيرة وعديدة، بعضهم بلغها إلى يعني 76 وأكثر، وثمان، وأحد عشر، وستة عشر، وأربعة عشر، وإلى 24 ونحو ذلك. وعموما هذه الصفات الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، بأي منها صلى المرء أجزأه. وثمة نقول عن أهل العلم تبرهن هذا، فمثلا قال الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن: صلاة الخوف أنواع. صلاة الخوف إيش؟ أنواع، يعني صفات عديدة جاءت، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، والأبلغ في الحراسة. قال: وهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. متفقة إيش؟ المعنى. ويقول الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: كان أحمد بن حنبل ومحمد بن جرير الطبري وطائفة من أصحاب الشافعي يذهبون إلى جواز العمل بكل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، وهي ستة أوجه قد ذكرناها كلها من طرق في التمهيد، وذكرنا من ذهب إليها من العلماء، يعني يرى أن محصلتها ترجع إلى ستة أوجه. ويقول الحافظ ابن حزم رحمه الله في المحلى: من حضره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو سيل أو من نار أو من سيل أو من نار أو من حنش حية يعني أو من حنش أو سبع أو غير ذلك في ثلاثة فصاعدا، يعني الذين أتاهم هذا الأمر، فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها فأميرهم مخير بين أربعة عشر إيش وجها. قال ابن عبد البر كم ستة، ابن حزم كم يقول 14 وجها كلها صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بيناها غاية البيان والتقصي في غير هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. وقال العلامة الوزير ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء له: أجمعوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف معتد بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، يعني هذه الصورة أرجح من هذه وأولى من هذه، لأن هذه صواب وهذه خطأ، يعني هذا يعتبر من نوع خلاف التنوع لا خلاف التضاد. ولهذا قال الحافظ النووي في شرح مسلم: قد روى أبو داود وغيره وجوها أخر في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها 16 وجها. وذكر ابن القصار المالكي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في 10 مواطن، والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة، جائزة بحسب مواطنها، وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه، انتهى كلامه. وقال العلامة الكمال بن الهمام في كتابه فتح القدير في كتب الحنفية: والكل من فعله عليه الصلاة والسلام مقبول، والكل من فعله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مقبول. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة، يعني أدعية الاستفتاح في الصلاة، ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه، وأما من علم نوعا ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلم، وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك، ولا أن يخالفه. كونك لا تعرف إلا وجها واحدا لا يعني أن الأوجه الأخرى خطأ، فلا يجوز لك أن تنكر على غيرك فضلا أن تخالفه إذا كان ما جاء به ماذا من الأوجه الثابتة. فهمتم هذا المعنى الدقيق لكلام شيخ الإسلام؟ وقال في موطن آخر من الكتاب نفسه رحمك الله: والأفضل أن يأتي في العبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها كالاستفتاحات وأنواع صلاة الخوف وغير ذلك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف أن أباح الله تعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، فذكر أوجها عديدة في صفة صلاة الخوف، ثم قال: قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال يعني أحمد: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: قال: وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، يقول ابن القيم روي عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذه، أي التي سبق ذكرها، وهذه أصولها، وإنما تختلف بعض ألفاظها. وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، أو ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو 15 صفة. وابن حزم مر معنا أنه قال كم؟ 14 صفة. قال: والصحيح ما ذكرناه أولا، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من اختلاف الرواة والله أعلم. أيد الإمام ابن القيم في هذا التوجه، وأن هذا الاختلاف اختلاف من الرواة، أيده بعد أن نقل جملة من ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل كلامه من الهدي، وقال: هذا هو المعتمد، هذا هو إيش؟ المعتمد. قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من العلماء أو من أهل العلم، والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة على كل نوع من الأنواع الثابتة. وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا. فلا وجه يعني حينئذ للأخذ ببعض ما صح دون بعض، إذ لا شك أن الأخذ بأحدها فقط تحكم محض، تحكم ماذا؟ محض. وعلى هذا الاختيار وقع اختيار جماعة كبيرة من أهل العلم أيضا كسماحة الإمام عبد العزيز بن باز وشيخنا العلامة العثيمين وغيرهم رحم الله الجميع. عرفتم بارك الله فيكم؟ لعلنا نقف عند هذا ما سيرد إن شاء الله تبعا لما سبق، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.